رحيم وصلى الله وسلم على الرحمة المهداة للعالمين سيد الخلق وحبيب الحق محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. مشاهدي قناة المحضرة الفضائية في كل مكان، مستمعين عبر إذاعة القرآن الكريم جمعنا الوقور، نرحب بكم في مستهل حلقة جديدة ضمن الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة. في كرسي الإمام الشافعي نرحب بفضيلة الفقيه أحمد الله الداود على مائدة الأصول، يتناول موضوع هذا الكرسي من خلال شرح مراقي السعود للسيد عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله تعالى. نرحب بفضيلة الفقيه في مستهل هذه الحلقة. توقفنا في الحلقة الماضية عند فصل المجاز، ومنه نبدأ هذه الحلقة على منهجية المحضرة. نبدأ بتصحيح بعض الأبيات ثم تحولوا إلى فضيلة الشيخ للتعليق عليها وشرحها وتقريب المعنى أكثر للمبتدئين. يقول الناظم رحمه الله تعالى في مستهل كلامه على المجاز، فصل في المجاز: ومنه جائز وما قد منعوا، وكل واحد عليه يجمع، ماذا اتحاد فيه جاء المحمل، وللعلاقة أهور أول، ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد، وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل، وليس بالغالب في اللغات، والخلف فيه لابن جنيات، وبعد تخصيص مجاز فيليه الإضمار، فالنقل على المعول، فالاشتراك بعده النسخ جرى لكونه يحتاط فيه أكثر، وحيثما قصد المجاز قد غالب تعيينه لدى القرافي منتخب، ومذهب النعمان عكس ما مضى، والقول بالإجمال فيه مرتضى، أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الأثبات، وهو حقيقة أو المجاز، وباعتبارين يجي الجواز، إلى آخر كلام الناظم على المجاز. لنتحول إلى فضيلة الفقيه. الفصل في المجاز: ومنه جائز وما قد منعوا، وكل واحد عليه يجمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فصل في المجاز: المجاز في اللغة هو مكان الجواز، وفي الاصطلاح هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. وهذا تعريف المجاز المفرد، وهو المقصود عند الأصوليين. أما المجاز المركب والمجاز العقلي فإنما يذكرا في فن البيان، والمقصود هنا المجاز المفرد، فهو إذن كما قلنا في اللغة الجواز، وفي الاصطلاح هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. قال الناظم: ومنه جائز وما قد منعوا، وكل واحد عليه أجمع. يعني أن المجاز ينقسم إلى أقسام، فمنه ما هو جائز اتفاقا، ومنه ما هو ممنوع اتفاقا. وإلى ذلك أشار بقوله: ومنه جائز وما قد منعوا، وكل واحد عليه أجمع، أي أن الجائز مجمع على جوازه، وكذلك أيضا الممنوع مجمع على منعه. ولكننا سبق ولكننا سبق وأن قدمنا قسما آخر مختلف فيه، وهو الجمع بين الحقيقتين والمجازين أو الحقيقة والمجاز. فتحصل من هذا أن المجاز ثلاثة أقسام: قسم جائز اتفاقا، وقسم ممنوع اتفاقا، وقسم ثالث مختلف فيه. ومنه جائز وما قد منعوا، وكل واحد عليه أجمعوا. أشار إلى القسم الأول وهو الجائز اتفاقا بقوله: ماذا اتحاد فيه جاء المحمل وللعلاقة ظهور أول، يعني أن الجائز اتفاقا هو ما كان له محمل واحد وكانت علاقته ظاهرة بينة، وذلك كقولك: رأيت أسدا يرمي تريد رجلا شجاعا. فمحمل هذا الكلام واحد، إذ لا يحتمل غير الرجل الشجاع، والعلاقة بين الرجل والأسد ظاهرة وهي الشجاعة. واحترز باتحاد المحمل من تعدده، وذلك كالحقيقتين والمجازين أو الحقيقة والمجاز، لأن المحمل فيهما متعدد، والمحمل بفتح الميمين هو المعنى الذي يحمل عليه اللفظ. وظاهر كلام المصنف هنا أن هذا القسم جائز اتفاقا، وليس الأمر كذلك، لأن قوما منهم الفارسي وأبو إسحاق الإسفرايني أنكروا وجود المجاز في اللغة من أصله، وقالوا إنما يسميه القائلون بالمجاز مجازا ليس بمجاز، وإنما هو أسلوب من أساليب اللغة العربية. وأنكره قوم في خصوص القرآن منهم ابن خويرز منداد من المالكية وابن القاسم من الشافعية، ومنعه الظاهرية في الكتاب والسنة مطلقا. ماذا اتحاد فيه جاء المحمل وللعلاقة ظهور أول، هذا بالنسبة للقسم الأول الجائز. انتقل إلى القسم الثاني وهو الممنوع،
ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد،
فقال: ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد، يعني أن القسم الثاني وهو الممنوع اتفاقا من المجاز، وهو ما كان غير مفيد، وذلك لما فيه من التعقيد المعنوي المانع من فهم المراد من اللفظ، وذلك كقولك: رأيت أسدا يرمي تريد رجلا أبخر. فإن الأسد وإن كان أبخر فاستعارة البخر للرجل بجامع العلاقة بينهما غير متعارفة في اللسان العربي. ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال، أي بسبب منع الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وذلك بسبب التعقيد المعنوي لعدم ظهور العلاقة. ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد، أي أن القسم الممنوع، أي أن القسم الثاني وهو الممنوع من المجاز، هو ما كان غير مفيد لما فيه من التعقيد المعنوي المانع من فهم المراد. وهذا هو معنى قوله: ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد، أنه ما ليس بالمفيد للمقصود منه لمنع الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المجازي، وذلك بسبب التعقيد.
وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل،
وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل، يعني أنه إذا تعذرت الحقيقة فإن اللفظ يحمل عند المالكية على المجاز إن كان واحدا، أو إلى أقرب المجازين إن كان أكثر. وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل، أعناه أنه كما قلنا إذا تعذر حمل الكلام على حقيقته فإننا ننتقل إلى المجاز إن كان واحدا، أو إلى أقرب المجازين إن كان أكثر. ومثلوا لذلك بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، حيث قالوا: حقيقة المأمور بمسحه هو جلدة الرأس، وهذه الحقيقة متعذرة، وهذه الحقيقة لها مجازان، وهذه الحقيقة لها مجازان، أحدهما أبعد وهو العمامة، والثاني أقرب وهو مسح شعر الرأس، فيحمل هنا على الأقرب، فيجب المسح على شعر الرأس وليس على العمامة. وأما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من مسحه على العمامة فحمله أهل المذهب على ما إذا خيف بنزعها ضرر، كما قال خليل: وعمامة خيف بنزعها ضرر. وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب إذا كان له أكثر من مجاز.
وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جنئات.
وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جنئات، يعني أن المجاز ليس بالغالب في اللغات أي المفردات والمركبات، خلافا لابن جن القائل إنه غالب في كل لغة على الحقيقة، قائلا إنه ما من لفظ إلا واستعماله مجازا مقرونا بالحقيقة أكثر من استعماله حقيقة بالاستقراء، حيث قال إن أكثر كلام البلغاء تشبيهات واستعارات وإسناد الأفعال إلى من لا يصح صدورها منه كالدهر والحيوان والأطلال ونحو ذلك، وأن أيضا عرف التخاطب كذلك، كقولهم: سافرت إلى البلاد ولبست الثياب ورأيت العبادة، مع أنه لم يسافر إلى كل البلاد ولم يرى كل العباد ولم يلبس كل الثياب. وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جنئات. إذن هذا هو معنى قول الناظم رحمه الله تعالى.
وبعد تخصيص مجاز فيلي الإضمار، فالنقل على المعول في الاشتراك، وبعده النسخ جرى لكونه يحتاط فيه أكثر.
وبعد تخصيص مجاز فيلي الإضمار فالنقل على المعول في الاشتراك، بعده النسخ جرى لكونه يحتاط فيه أكثر، يعني أنه إذا اجتمع التخصيص والمجاز والنقل والإضمار والنقل، يعني أنه إذا اجتمع التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك والنسخ، فإنه يقدم التخصيص ثم المجاز ثم الإضمار ثم النقل ثم الاشتراك ثم النسخ. وأما التخصيص فسيأتي تعريفه في قوله: قصر الذي عم. وأما المجاز فقد تقدم تعريفه آنفا. وأما الإضمار فهو دلالة الاقتضاء المتقدمة في قوله، وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم. وأما النقل فهو نقل الكلمة من معنى إلى آخر، والظاهر أنه هو عين المجاز إذ لا يكاد يعقل الفرق بينهما. وأما الاشتراك فقد تقدم تعريفه في قوله: في رأي الأكثر وقوع المشترك. وأما النسخ فسيأتي تعريفه في قوله: رفع لحكم أو بيان الزمني بمحكم القرآن أو بالسنن. ومثال تقديم التخصيص على المجاز قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، حيث خص الجمهور هذه الآية بغير الناس للتسمية فتؤكل ذبيحته، بينما حمل الشافعي الآية على المجاز، وأن المراد ما أهل به لغير الله أو مات من غير تذكيته. لكن تقديم التخصيص هنا على المجاز أرجح، وذلك لأمرين: الأول أنه في التخصيص تبقى الحقيقة في بعض اللفظ، وذلك كما في قولك: اقتلوا المشركين، يخرج أهل الذمة ويبقى غيرهم وهم الحربيون، فهنا بالتخصيص بقي اللفظ مستصحبا في حقيقته أو في بعض حقيقته. كذلك أيضا في التخصيص لا يحتاج إلى استعمال القرينة، لأن أيضا الباقي أيضا بعد التخصيص يسقط على المعنى من غير احتياج إلى القرينة. ثم بعد ذلك كما قلنا بعد التخصيص يأتي المجاز في الترتيب، وهو يقدم على الإضمار، والمجاز يقدم على الإضمار، وذلك لأن المجاز أكثر، قال القرافي: والكثرة تدل على الرجحان. وقيل: يقدم الإضمار على المجاز، وذلك لأن قرينة الإضمار متصلة به، وهي كما تقدم في دلالة الاقتضاء يتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه، وهذه متصلة به بخلاف قرينة المجاز فإنها منفصلة خارجة عنه. وقيل: هما سيان لاحتياج كل منهما إلى قرينة. وبعد تخصيص المجاز فيلي الإضمار فالنقل، ثم بعد ذلك يقدم الإضمار على النقل. ومثال ذلك قول الحنفي: إن درهم الربا إذا أسقط صح العقد، لأن قوله تعالى وحرم الربا معناه أي أخذ الربا كما حمله عليه أبو حنيفة. ويحتمل أيضا النقل، أي نقل الربا الذي هو في اللغة الزيادة إلى العقد، فيكون المعنى تحريم العقد وفساده ولو أسقط الدرهم الربوي الزائد. إذن فهنا بعد المجاز يأتي الإضمار، وبعد تخصيص المجاز فيلي الإضمار فالنقل على المعول فالاشتراك. مثال تقديم النقل على الاشتراك لفظ الزكاة إذا أريد به الجزء المخرج من المال، فإنه يحتمل النقل عن المعنى الأصلي الذي هو النماء، ويحتمل الاشتراك بينه وبين الجزء المخرج. وهنا يقدم النقل على الاشتراك، وذلك لأن الاشتراك يخل بالفهم اليقيني للمعنى. وبعد تخصيص مجاز فيلي الإضمار فالنقل على المعول فالاشتراك. فإذا النقل يقدم على الاشتراك، كما قلنا لفظ الزكاة إذا أريد به الجزء المخرج يحتمل النقل عن المعنى الأصلي الذي هو النماء، ويحتمل الاشتراك بينه وبين المعنى الأصلي. هنا يقدم النقل على الاشتراك، وذلك لأن الاشتراك يخل بالمعنى اليقيني للمسألة.
بعده النسخ.
ثم بعد ذلك يقدم الاشتراك على النسخ، والنسخ هو آخر المراتب، وذلك لأنه يصير اللفظ باطلا، ولهذا يحتاط فيه أكثر من غيره فتكون مقدماته أكثر. الاشتراك يقدم على النسخ، ومثال تعارض الاشتراك والنسخ قوله تعالى ثلاثة قروء، لأن القرء مشترك بين الطهر والحيض وهما متضادان، والناسخ والمنسوخ متضادان، فيحمل المتضادان على الاشتراك ولا يحملان على النسخ إلا بدليل، لأن النسخ يحتاج لدليل كما يأتي. فالاشتراك بعده النسخ جرى لكونه يحتاط فيه أكثر، معناه النسخ السبب في تأخره هو أنه يحتاط فيه أكثر من غيره، وذلك لأنه يصير المعنى يصير اللفظ كما قلنا باطلا، ولهذا تكون مقدماته أكثر من غيره. فالاشتراك بعده النسخ جرى لكونه يحتاط فيه أكثر.
وحيثما قصد المجاز قد غلب تعيينه لدى القرافي منتخب، ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول بالإجمال فيه مرتضى.
وحيثما قصد المجاز قد غلب تعيينه لدى القرافي منتخب، ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول بالإجمال فيه مرتضى، يعني أن اللفظ إذا دار بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح بكثرة الاستعمال، وذلك كلفظ الدابة فإنه حقيقة في كل ما دب، مجاز راجح في ذوات الحوافر عند بعض البلاد وفي الحمار عند بعض البلاد، فإن في ذلك ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هو أنه يحمل اللفظ على المجاز الراجح بكثرة الاستعمال، وأنه لا يحمل على الحقيقة إلا بنية أو قرينة، وهذا المذهب هو المنتخب أي المختار عند القرافي، وهو المعني بقوله تعيينه لدى القرافي منتخب. المذهب الثاني أنه يحمل على الحقيقة ولا يحمل على المجاز الراجح إلا بنية أو قرينة، وهذا المذهب هو مذهب أبو حنيفة النعمان، وهو المقصود بقوله ومذهب النعمان عكس ما مضى. المذهب الثالث أنه مجمل فلا يحمل على المجاز، وذلك نظرا لرجحان الحقيقة بالأصالة، ولا يحمل أيضا على الحقيقة وذلك نظرا لرجحان المجاز بكثرة الاستعمال. هذا هو معنى قوله وحيثما قصد المجاز قد غلب تعيينه لدى القرافي منتخب، ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول بالإجمال فيه مرتضى.
أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الأثبات.
أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الأثبات، يعني أن العلماء أجمعوا على عدم اعتبار الحقيقة وتقديم المجاز عليها إذا هجرت الحقيقة أي إذا أميتت الحقيقة أي هجرت بالكلية. أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الأثبات، أي أن الأثبات أجمعوا على تقديم المجاز على الحقيقة في حال ما إذا أميتت الحقيقة أي هجرت بالكلية. ومثال ذلك من حلف لا يأكل من هذه النخلة فإنه يحنث بثمرها دون خشبها، مع أنه هو الحقيقة إلا أن هذه الحقيقة أميتت أي هجرت بالكلية.
صرف القصد المجاز. اجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الإثبات وهو حقيقة أو المجاز وباعتبارين يجي الجواز.
يعني أن اللفظ المستعمل في معنى إما أن يدل على الحقيقة والمجاز معا أو أن يدل على المجاز بالاعتبارين. فمثال الأول الأسد للرجل الشجاع وللحيوان المفترس، ومثال الثاني الصوم فإنه حقيقة لغوية مجاز شرعي في كل إمساك، وحقيقة شرعية مجاز لغوي في خصوص الإمساك عن البطن والفرج من الفجر إلى الغروب، وهو حقيقة أو المجاز وباعتبارين يجي الجواز، أي أن اللفظ المستعمل في معنى إما أن يدل عليه حقيقة ومجازا كالأسد للحيوان المفترس والرجل الشجاع، أو أن يدل على الحقيقة والمجاز بالاعتبارين كما مثلنا.
واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي في اللغوي على الجلي، ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب، كذا كما قابل ذا اعتلال من التأصل والاستقلال ومن تأسس عموم وبقى الإفراد والإطلاق مما يتقى، كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل، وإن يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا خلاف، وبالتبادل يرى الأصيل إن لم يكن الدليل للدخيل، وعدم النفي والاضطراد وسم اللفظ بالانفراد، والضد بالوقف في الاستعمال وكون الإطلاق على المحال، وواجب القيد وما قد جمع مخالف الأصل مجازا سمعا.
وقال واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي. واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي، يعني أن اللفظ يحمل على معناه الشرعي إن كان فيه اصطلاح من الشارع، فالصوم مثلا في كلام الشارع يحمل على خصوص الإمساك عن البطن والفرج من الفجر إلى الغروب. إن لم يكن فمطلق العرفي معناه إن لم يكن اللفظ فيه استعمال من الشارع فإنه يحمل على مطلق العرفي، فمن أوصى بدابة مثلا حمل على المتعارف به عند الناس. وهنا أشار بقوله فمطلق العرفي إلى أن العرف يقدم مطلقا سواء كان عرفا قوليا أو فعليا، وهذا خلاف لما ذهب إليه القرافي حيث لم يعتبر العرف الفعلي، وهو ما مشى عليه خليل في المختصر حيث قال ثم بساط يمينه ثم عرف قولي ثم مقصد لغوي ثم شرعي. مفهوم قوله ثم عرف قولي عدم اعتبار العرف الفعلي. ومثال العرف الفعلي أهل بلدة لم يأكلوا قط إلا خبز البر، فحلف أحدهم لا يأكل خبزا فأكل خبز شعير، فإنه يحنث عند خليل والقرافي دون غيرهما.
إنهم لا يعتبرون العرف
الفعلي. لا يعتبرون العرف الفعلي. فاللغوي.
اللغوي على الجلي.
ثم بعد ذلك إن لم يكن اللفظ فيه اصطلاح شرعي ولا فيه أيضا عرفي ولا فيه اصطلاح عرفي أيضا فإنه يحمل على معناه اللغوي.
على الجلي.
وهنا قال على الجلي. على الجلي خلافا لمن قدم اللغوي كأبي حنيفة. ولخلافا لمن جعله مجازا كالرازي والسبكي، وخلافا لمن جعله مجملا عفوا، وخلافا لمن جعله مجملا كالرازي والسبكي، وخلافا لمن لا يعتبر العرف الفعلي كخليل والقرافي، وخلافا لمن أخر العرف الشرعي، وخلافا لمن أخر الشرعي كخليل واختاره الرهوني.
لغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب.
يعني ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب، يعني أنه يجوز حمل اللفظ على معناه الحقيقي قبل البحث عنه هل هو مستعمل في معناه المجازي أم لا، وذلك لأن الأصل حمل اللفظ على معناه الحقيقي قبل وجود قرينة تدل على المجازي.
كذاك ما قابل الاعتلال من التأصل والاستقلال ومن تأسس عموم وبقاء الإفراد والإطلاق مما ينتقى، كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل.
كذاك ما قابل الاعتلال من التأصل والاستقلال ومن تأسس عموم وبقاء الإفراد والإطلاق مما ينتقى، كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل. يعني أن هذه الأمور الثمانية تقدم على مقابلاتها. كذاك ترتيب لإيجاب العمل، كذاك ما قابل الاعتلال من التأصل، التأصل يقدم على مقابله وهو الزيادة، ومثال ذلك قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، قيل لا زائدة وقيل نافية. والاستقلال أيضا يقدم من على مقابله أيضا وهو الإضمار، ومثال ذلك قوله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا، قال الشافعي يقتلون إن قتلوا وتقطع أيديهم إن سرقوا، وقال المالكية الإمام مخير في هذه الأمور، فله القتل وإن لم يقتلوا، وله القطع وإن لم يسرقوا. ومن تأسس كذلك التأسيس يقدم على مقابله وهو التأكيد، ومثال ذلك قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين، فيحمل على تعدد الآلاء وعلى تعدد المكذب به في الثاني. كذلك أيضا العموم يقدم على الخصوص، ولكن هذا فيه نظر، وذلك لأن العموم قبل ثبوت الخصوص لم يكن له مقابل، وبعد ثبوت الخصوص فإنه يقدم عليه.
وبقاء،
كذلك البقاء أيضا يقدم على النسخ، ومثل له المالكية بذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير، فإنه دل على الإباحة فيهما، قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية، ومع ذلك ورد النهي في الحديث منه صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في ذلك هل الحديث ناسخ للآية أم لا، هنا البقاء أولى من النسخ. كذلك الإفراد أيضا يقدم على مقابله أيضا وهو الاشتراك، فيرجح كون النكاح بمعنى الوطء على كونه مشتركا بينه وبين سببه الذي هو العقد.
والإطلاق،
كذلك الإطلاق يقدم على التخصيص، ولكن هذا أيضا معترض عليه كما تقدم في العموم، وذلك لأن الإطلاق قبل التقييد لم يكن له مقابل، وبعد التقييد يحمل عليه، ومثال ذلك قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وفي هذه الآية مقيدة بقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر إلى آخر.
كذلك ترتيب لإيجاب العمل،
كذلك الترتيب أيضا يقدم على التقديم والتأخير، ومثال ذلك قوله تعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ظاهرها أن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود معا، وقيل إن في الآية تقديما وتأخيرا. كذلك ترتيب لإيجاب العمل، معناه إنما لزم تقديم هذه المذكورات، أي إنما لزم تقديم بعض هذه المذكورات على بعض، وذلك من أجل وجوب العمل بالراجح من محتملات اللفظ. كذلك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل.
قدم لذلك وإن يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا خلاف،
معناه محل تقديم هذه المذكورات ما لم يرد الدليل على مقابله، أي على تقديم المرجوح، وإلا وجب المصير إليه بلا خلاف. وإن يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا خلاف.
وبالتبادل يرى الأصيل إن لم يكن الدليل للدخيل،
يعني أنه مما يعرف به المعنى الحقيقي، أن المعنى الحقيقي هو الذي يتبادر إلى الذهن من اللفظ دون احتياج إلى القرينة، وأما المعنى الذي لا يتبادر إلى الذهن إلا مع القرينة فإنه هو المعنى المجازي. وبالتبادل يرى الأصيل إن لم يكن اللي هو الحقيقي إن لم يكن الدليل للدخيل، معناها المعنى الحقيقي هو الذي يتبادر إلى الذهن من اللفظ بمجرد سماعه دون توقف على قرينته، وأما المعنى الذي لا يتبادر إلى الذهن من اللفظ إلا بالقرينة فهو المعنى المجازي.
لم يكن دليل للدخيل وعدم النفي والاضطراد.
كذلك مما يعرف به المعنى الحقيقي وعدم صحة نفيه في نفس الأمر لا لفظا ولا لغة، واحترز بذلك من نحو ما أنت بإنسان لصحة نفيه لغة. ومثال صحة النفي قوله ما أنت قوله مثال صحة النفي قوله لست بحمار ردا على من قال للبليد أنت حمار. كذلك والاضطراد موسم اللفظ بالانفراد. كذلك أيضا وجوب الاضطراد فيما يدل عليه إن وسم اللفظ بالانفراد أيضا أي بعدم الترادف، وإلا فلا يجب الاضطراد حينئذ لجواز إرادة أحد المعنيين دون الآخر، فما لا يطرد أصل المجاز.
والضد بالوقف في الاستثناء.
أي وذاك اللي يعرف به أصل المجاز شنه؟ والضد بالوقف معناه توقف، والضد بالوقف في الاستعمال معناه مما يعرف به المجاز هو توقف اللفظ الدال عليه على المسمى الآخر الحقيقي، وهذا هو المسمى عند أهل البديع بالمشاكلة نحو قوله تعالى ومكروا ومكر الله.
ضد بالوقف والاستعمال وكون الإطلاق.
كذلك ملي يعرف ملي أيضا المجاز بكون إطلاق اللفظ إطلاقا على المستحيل عليه ذلك الإطلاق، وذلك نحو قوله تعالى واسأل القرية، فالقرية بمعنى فسؤال القرية بمعنى استفهامها، هذا يدل على أن المراد استفهام أهلها.
واجب القيد وما قد.
كذلك مما يعرف به المعنى المجازي لزوم تقييد اللفظ الدال عليه كجناح الذل بمعنى لين الجانب، ونار الحرب بمعنى شدة الحرب. كذلك أيضا وما قد جمع مخالفا ولي أيضا الأصل. كذلك جمع اللفظ على خلاف أيضا. كذلك مما يعرف به المجاز جمع اللفظ على خلاف جمع الحقيقة، ومثال ذلك مثلا الأمر بمعنى الفعل مجازا فإنه يجمع على أمور بخلاف الأمر بمعنى القول فإنه يجمع على أوامر. وواجب القيد وما قد جمع مخالف الأصل معناه جمع اللفظ على خلاف جمع الحقيقة، هذا مما يعرف به المعنى المجازي، وهو كما قلنا الأمر بمعنى الفعل مجازا يجمع على أمور، بينما الأمر بمعنى القول فإنه يجمع على أوامر.
مشاهدي قناة المحضرة الفضائية في كل مكان، استمعي إذاعة القرآن الكريم، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة المباركة. أشكر في ختامها فضيلة الفقيه أحمد الله الداود، كما أشكركم على كرم المتابعة، إلى أن يتجدد اللقاء في حلقة أخرى إن قدر الله البقاء واللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.